يقول الشاعر: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. هل يحتاج أحد إلى أن يؤتى له بدليل على علو الله؟ هذا أمر فطري، كل إنسان مفطور على أن الله في السماء، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يقال إن أبا العلاء الهمداني كان عند أبي المعالي الجويني، وكان الجويني عفى الله عنه على طريق الأشاعرة يقول إن الاستواء، استواء الله على العرش، يعني استيلاءه عليه، وهذا لا شك أنه تفسير باطل، يريد بهذا أن ينكر علو الله. فقال له الهمدان: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش، أخبرنا عن هذه الفطرة ما قال عارف قط إلا يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. فجعل يضرب على رأسه يقول: حيرني حيرني، يعني ما يستطيع أن يرد على هذا. هذا أمر فطري، حتى الذين لا يؤمنون بالعلو، نسأل الله لهم الهداية وأن يهديهم إلى إثبات العلو قبل أن يموتوا، فيلقوا الله على هذه العقيدة الباطلة. حتى هم إذا سألوا الله أين يرفعون أيديهم؟ نعم، إلى السماء، لا إشكال في هذا. وعلو الله عز وجل ثابت بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة والعقل والفطرة، وأدلته من القرآن أكثر من أن تحصر، ومن السنة أكثر من أن تذكر، وإجماع السلف على ذلك مشهور متواتر. والعقل يدل عليه، لأن العلو صفة كمال، والله تعالى له صفات الكمال كما قال عن نفسه: ولله المثل الأعلى. الفطرة كما أشرحت لكم، أي إنسان تسأله على فطرته لم يصرفه عنها صارف سيقول لك إن الله في السماء، لا أشكال في هذا. نعم.
يقول: ما هي أسباب تحصيل لذة العبادة التي كان يجدها من أمثال ابن تيمية رحمه الله؟
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وله أسباب، منها كثرة قراءة القرآن، فإن كثرة قراءة القرآن تلين القلب. قال ابن عبد القوي رحمه الله: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمد. ومنها أن يكون الإنسان قلبه دائما متعلقا بالله، معرضا عن ما سواه، متجنبا للقيل والقال وكثرة السؤال. ومنها أن يحضر قلبه عند العبادة بحيث لا يفكر ولا يوسوس، بل يكون قلبه حاضرا يتأمل ما يقول وما يفعل من عبادة الله عز وجل. نعم.
يقول السائل: هل ورد بأن النظر إلى الكعبة المشرفة فيه أجر؟
لا أعلم ذلك، يعني لا أعلم أنه ورد حديث، كما أنه لم ترد آية بأن النظر إلى الكعبة عبادة. نعم، لو فرض أن إنسانا جعل ينظر إليه ويفكر في أنها بيت الله عز وجل الذي عظمه وجعله قياما للناس وأمنا، ربما يكون هذا التفكير عبادة، أما مجرد النظر فلا أعلم أنه عبادة. وأقول أيضا إن بعض العلماء يقول إن المصلي ينظر إلى الكعبة، وهذا خطأ، لأن النظر إلى الكعبة على تسليم أنه عبادة فهو عبادة خارج عن الصلاة، وهو أيضا يذهب خشوع الإنسان إذا جعل ينظر إلى الكعبة ويتأمل فيها، ولا سيما في أوقاتنا الحاضرة التي لا تخلو الكعبة من طائفين سوف ينشغل قلبه. ولذلك فالنظر إلى الكعبة في الصلاة مما ينافي كمال الصلاة، لأنه يشغل القلب، وكل ما يشغل القلب في الصلاة فإن الأولى تجنبه. نعم.
سائلة تقول: علماؤنا في المغرب يقولون بأن الحجاب هو أن تغطي المرأة جسدها إلا الوجه والكفين، وأنتم هنا تقولون أنها تغطي المرأة جسدها بالكل، فما هو الراجح في القولين؟
الراجح ما دل عليه الكتاب والسنة، والإنسان إذا تأمل أدلة الكتاب والسنة تبين له أن القول الراجح أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها قبل أن تغطي رأسها، وقبل أن تغطي قدميها. والعجب من العلماء الذين يجيزون كشف الوجه ويمنعون كشف القدم، إذا تأملت هذا القول وجدته قولا عجبا. أيما أشد فتنة، الوجه أو القدمان؟ الوجه، يعني الإنسان يفتتن بالمرأة إذا رأى وجهها أو إذا رأى قدميها، أي أشد؟ الوجه. ولهذا الخاطب ليس يقول للرسول الذي يرسله إلى خطبة المرأة، ما يقول فكر في قدميها وشلون قدمين، هل الأصابع متراصة ولا متفرقة، هل الإبهام كبير ولا صغير، هل الخنصر طويل ولا قصير، ما يسأل عن هذا، لكن يسأل عن إيش؟ عن الوجه أهم شيء، فهو محل الرغبة وهو محل الفتنة. وأصل وجوب الحجاب أصله أو الحكمة منه هو البعد عن الفتنة، ولذلك إذا احتيج إليه جاز كشفه. الخاطب إذا أراد يخطب امرأة هل يجوز أن تكشف وجهها له؟ نعم يجوز بلا خلوة، لا بد يكون عندها محارم محرمها. لماذا جاز؟ لأن أصل وجوب تغطية الوجه هو البعد عن إيش؟ عن الفتنة. فإذا كان هذا هو الأصل فكيف يمكن للشريعة العظيمة المبنية على الحكمة أن تبيح للمرأة كشف وجهها ثم تحرم عليها كشف قدميها؟ هذا بعيد من الحكمة. ولنا في هذا ولغيرنا أيضا رسائل حول هذا الموضوع قد بين فيها وجوب تغطية الوجه، وأجيب عن الأدلة المشتبهات التي يتشبث بها من يجوز كشف الوجه.
يقول السائل: ذكرت يا شيخ في درس سابق أن فعل الراوي ليس تخصيصا لما روى، فكيف نوفق بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي؟
جزاه الله خيرا، جزى الله السائل خيرا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي، فبدأ بإيش؟ بدأ بإيش؟ بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين. إذا لم يوجد للرسول صلى الله عليه وسلم سنة أخذنا بها، أما إذا وجد السنة فلا قول لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
تقول السائلة: ما حكم من يؤخر صلاة الظهر بالنسبة للطالبات إلى الساعة 2:30 لأن الدوام ينتهي في الساعة 1:30؟
نعم، لا حرج في ذلك، يعني يجوز تأخير صلاة الظهر إلى الساعة 2:30 وإلى الساعة 3:00، لأن وقت العصر في مكة كم؟ 4:15، إذن يجوز إلى 3:15، إذ أن وقت الظهر لا يخرج إلا إذا دخل وقت العصر، ليس بينهما وقت. نعم.
وهذا يقول: ما حكم إسقاط الحمل في الشهور الأولى؟
نعم، إسقاط الحمل بعد أن تنفخ فيه الروح، يعني بعد تمام 4 أشهر، لا يجوز بأي حال من الأحوال، حتى لو قرر الأطباء أنه لو بقي لماتت الأم، قلنا ولتمت. هذا متى؟ بعد 4 أشهر، لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال إذا كان لو أسقط لمات. لماذا؟ لأنه لا يجوز استبقاء حياة الإنسان بموت غيره، وإلا لجاز للإنسان إذا جاء ومعه صبي مثلا، أولاده ما يمكن أكلهم، لكن أولاد غيره إذا جاء قال: أنا أخاف أموت وهؤلاء باكلهم، هذا لا يجوز. إذن خذوا هذا القاعدة: بعد نفخ الروح فيه إذا كان إسقاطه يستلزم موته أجيبه حرام، وإذا أسقطه الإنسان فهو قاتل نفسا عمدا. فإذا قالوا: لو بقي في بطن أمه ماتت الأم، وإذا ماتت الأم مات هو، فالجواب: أولا، قد يقدر الأطباء أنه لو بقي في بطن أمه لماتت ثم لا تموت. هل هذا يقين؟ ليس بيقين. ثم إذا قدر أنها ماتت، فهناك عملية جراحية سريعة يمكن أن يستخرج الجنين قبل أن يموت. هذه 2. ثالثا، وإذا انتفى هذا وهذا، فإذا ماتت الأم فهل ماتت بفعلنا أو بفعل الله؟ بفعل الله، الله عز وجل هو الذي جعل هذا الجنين سببا لهلاكها. أما إذا أخرجنا الطفل بعد نفخ الروح فيه في حال يهلك فيها، فنحن الذين قتلناه. إذن القاعدة: إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه إذا كان يستلزم هلاكه فهو حرام لا أشكال فيه. أما قبل ذلك فإذا قرر الأطباء أن بقاءه ضرر على الأم فلا بأس بإسقاطه. وكذلك لو قرر الأطباء أنه إذا بقي خرج مشوها أو متخلفا، فهذا أيضا لا بأس بإسقاطه. متى؟ قبل 4 أشهر. نعم.
يقول السائل: كان عندي ذهب وحال عليه الحول، ولكن سرقت الزكاة، أي زكاة الذهب مع الذهب، فهل عليه زكاة هذا الذهب؟
نعم. أما إذا عين الزكاة ثم سرقت بدون تعد منه ولا تفريط فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه مؤتمن عليها ولم يتعد ولا يفرط. أما إن كان متهاوناً في حفظ هذا الذهب وزكاته فإنه يلزمه أن يضمن الزكاة لأهلها.
يقول السائل: جئت يوم الخميس وأخذت عمرة، هل يجوز لي أن أأخذ عمرة ثانية؟
نعم. أسألكم: ما خير الهدي؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وما موقفنا مع الصحابة؟ أنحن أحب للخير منهم أم هم؟ هم، لا أشكال فيها. إيتوني بدليل واحد على أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر العمرة في سفر واحد، أو على أن الصحابة كرروها في سفر واحد، لن تجدوا إلى ذلك سبيلا. وإذا كان هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إمامنا، وهدي الصحابة وهم سلفنا الصالح، فكيف نحدث ما لم يفعلوه؟ لا نحدث هذا. ولذلك نرى أنه لا عمرتان في سفر واحد، لا للإنسان ولا لأبيه ولا لأمه. من أحب أن يعتمر عن أبيه وأمه فيكون في سفر آخر، أما تكرار العمرة في سفر واحد فهذا لا أصل له من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من طريق الصحابة رضي الله عنه. فليريح الإنسان نفسه وليقول حسبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة وحسبي سلفنا الصالح، فلا يكرر. نعم.
يقول السائل: خالة أمي أو عمتها هل يجوز أن أصافحها أو أقبلها على رأسها علما بأنها امرأة عجوز كبيرة في السن؟
أو أقبلها، هل يجوز أن
أقبلها؟
أن إيش؟
أن أقبلها
بالنصب ولا بالضم؟ بالنصب. أنت رفعتها، بارك الله فيك. نعم. أولا سنعطيكم قاعدة مفيدة إن شاء الله. خالة الإنسان خالة له ولذريته إلى يوم القيامة. عمة الإنسان عمة له ولذريته إلى يوم القيامة. أفهمتم هذه؟ إذن خالة الأم محرم لك أو غير محرم؟ محرم، لأن خالة الأم خالة لك، خالة أمك خالة لك، فهي محرم، وعليه فلا بأس بمصافحتها ولا بأس بتقبيلها على رأسها، بشرط أن لا يكون هناك فتنة. فلو كانت الخالة هذه مثلا جميلة ويخشى الإنسان إذا قبلها على رأسها من تحرك الشهوة فلا يجوز، لكن إذا لم يكن هناك مانع فلا بأس. نعم.
يقول السائل: يقول بعض العلماء أنه من أجل أن يستجاب دعاء
يقول بعض العلماء يقول بعض العلماء
يقول بعض العلماء أنه من أجل
أنه يا أخي حنا أعطينا لكم قاعدة مرتين، ما الذي قلنا؟ همزة إن بعد القول مكسورة، وقلت لكم تذكروا قول الله تعالى قال إني عبد الله.
شيخ مكتوبة.
طيب
مكتوب.
نعم.
يقول: من إنه من أجل أن يستجاب دعاء المسلم في آخر ساعة في آخر ساعة من يوم الجمعة أن يكون في مصلاه من بعد صلاة العصر وفي ذكر وطهارة إلى أن يؤذن صلاة المغرب.
وأولا في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. جاء في صحيح مسلم أنها من حين أن يخرج الإمام يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، جاء ذلك مرفوعا من حديث أبي موسى، وعليه فيكون أرجى ساعة للإجابة في يوم الجمعة متى؟ ما بين مجيء الإمام إلى أن تقضى صلاة الجمعة، وفيه مكان للدعاء بعد الأذان وقبل الشروع في الخطبة، مكان للدعاء بين الخطبتين في صلاة الجمعة نفسها، وهو قائم يصلي يدعو بين السجدتين ويدعو في التشهد ويدعو في السجود، هذا أرجى ما يكون، ويلي ذلك بعد العصر. لكن جاء في الحديث وهو قائم يصلي، وأورد هذا على من قال إن بعد العصر ساعة إجابة، أورد عليه، فقال إن الرجل إذا جاء إلى المسجد وصلى ما شاء الله ثم جلس ينتظر الصلاة التي جاء من أجلها فإنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. نعم.
يقول: هل تجوز الصلاة داخل الحجر في وقت النهي بدون أي سبب؟
لا، الصلاة صلاة النفل التي ليس لها سبب لا تجوز في أوقات النهي، لا داخل الحجر ولا خارجه. نعم. وأما التي لها سبب فمتى وجد سببها في أي ساعة من ليل أو نهار فليصليها. وعلى هذا لو دخل الإنسان المسجد بعد العصر يصلي تحية المسجد أو لا؟ يصليها، لكن لا يزيد عليها. نعم.
يقول: يستعمل الفقهاء المسلم حكما والمسلم حقيقة، ماذا يقصدون من ذلك؟
نعم.
وما الفرق بينهم؟
المسلم حقيقة من علم إسلامه ظاهرا وباطنا، والمسلم حكما من عومل معاملة المسلمين وإن لم يكن مسلما في باطن قلبه. ومن ذلك مثلا قالوا إن المرتد الذي الكافر إذا صلى فمسلم حكما، يعني أنه يحكم بإسلامه ويعامل معاملة المسلم، فيرتد بعد ذلك قتل إلا أن يتوب.
نعم. يقول اشتريت هذه الجوال وعليه ضمان عامين، فما حكم ذلك؟ فما حكم يقول اشتريت هاتف جوال وعليه ضمان سنتان، فما حكم ذلك البيع؟
وعليه ضمان؟
نعم.
أي وش معنى هذا؟ يعني البائع قال له أضمن لك سنتين؟ أي نعم. ثم بعد ذلك يقول باعه
ثم يبيعه.
ها ما حكم الضمان؟ يعني الضمان أنا أتوقف فيه في الواقع، لأن فيه جهالة، ربما يفسد هذا الجوال أو الغسالة أو البرادة أو ما أشبه ذلك، ربما تفسد في هذين العامين 10 مرات أو أكثر، وربما لا تفسد. ومعلوم أن السلعة المضمونة تكون قيمتها أقل ولا أكثر؟ أكثر يعني. إذا باع عليك وضامن لك يزود الثمن، فأنا متردد في جواز الضمان هذا، لأنه في الحقيقة لا بد أن يزاد الثمن. ثم هل هذه المدة هل تفسد مرة أو مرتين أو ثلاثا؟ ما ندري، فيكون هنا العقد دائرا بين الغارم والغانم. والقاعدة الشرعية أن جميع العقود الدائرة بين الغنم والغرم من الميسر المحرم. نعم.
يقول السائل بعض المصلين إذا أنهوا صلاتهم قالوا لبعضهم تقبل الله، فهل هذا يجوز؟
أنا لا أعلم في هذا سنة، أن المصلين يدعو بعضهم لبعض في القبول، فتركوه أحسن. نعم.
وهذه امرأة تقول كيف تعتكف المرأة وهل يصح أن تعتكف في بيتها؟
أما اعتكافها في بيتها فلا يصح، لأن الاعتكاف يكون في المسجد، وأما اعتكافها في المساجد فإن كان هناك مكان مخصص للنساء فلا بأس أن تعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وأما إذا لم يكن هناك مكان والناس والرجال يمرون منها ذاهبين وراجعين فلا أرى أن تعتكف، لأن في هذا فتنة، وكم شاهدنا في هذا المسجد الحرام من نساء معتكفات لكن يمر رجال منهن ذاهبين وراجعين وهن مضطجعات ونائمات، وربما تكشف المرأة، فلذلك نرى أن بقاءها في بيتها أفضل. نعم.
يقول السائل أنا طالب علم وفي بلادي يحتفل بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يقول أنا طالب علم وفي بلادي يحتفل بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. على أنه عيد كعيد الفطر والأضحى، فهل يجوز لي أن أصوم هذا اليوم عمدا حتى يعلم أقاربي والناس بأنه ليس عيد؟
مقابلة البدعة بالبدعة ما تنفع، فصوم يوم عيد الميلاد من البدع، ولكن خير من هذا أن يبين لهم أنه ليس أنه بدعة، وإذا كان يخشى لو قام فيهم خطيبا أن يبتلعوه، فيأخذهم واحدا واحدا ويبين لهم. والمجتمع أفراد، إذا بين لهذا الفرد وقال هذا بدعة وهذا ما كان الرسول يفعله ولا الصحابة ولا التابعون، وإنما أحدث في القرن الرابع الهجري، وبين له واقتنع، هذا الذي اقتنع يقنع آخرين حتى يقضي الله على هذه البدعة. نعم.
يقول ما هو التبرك الممنوع وكيف نفسر فعل بعض السلف بالتبرك، مثل قول ابن كثير في البداية والنهاية عن وفاة شيخ الإسلام أن الناس كانوا يدخلون ويقبلونه ويقرؤون القرآن عند رأسه.
أما تقبيل الميت فلا بأس به، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن وجهه وقبله وقال بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك ميتتين، ألم الميتة الأولى فقد متها. وأما أن يتبرك به بمسحه أو مسح ثيابه أو مسح رأسه أو شعره فهذا بدعة، إلا واحدا فقط. من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة كانوا يتبركون به عليه الصلاة والسلام ويقرهم على ذلك، أما غير الرسول فلا يتبرك به. طيب لو قال قائل أنا أتبرك بمجالسه لأنه رجل يحب الخير ويعلم الناس بمجالسه ويذكرهم بالله، قلنا هنا البركة ليس في الشخص نفسه ولكن في علمه. نعم.
يقول هل يجوز للإنسان أن ينوي الطواف لغيره؟
في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنه لا ينفع عمل إنسان لغيره إلا ما جاءت به السنة فقط، لأن الأصل المنع وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ومنهم من قال إنه يجوز، ولكني أقول إن أنا أقول إنه جائز إلا أن تركه أحسن، وأن الذي ينبغي الإنسان أن يدعو للميت كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لم يقل أول صالح يصلي لها أو يتصدق أو يصوم، وإنما قال أو ولد صالح يدعو له.
يقول هل يجوز أن أقول لشخص أقرضني 100 ريال مثلا وأعطيك بعد يومين 150 ريال، فهل هذا يعتبر ربا؟
هذا لا يجوز، يعني ربا صريح. والقاعدة عند أهل العلم المشهورة أن كل قرض جر منفعة للمقرض وحده فإنه ربا، سواء كان هذه المنفعة سواء كانت دراهم زيادة دراهم أو كانت منفعة بأن يستخدم المقترض أو ما أشبه ذلك. المهم القاعدة أن كل قرض جر منفعة للمقرض وحده فإنه ربا.
يقول ما حكم استخدام الدف والطبل في الأعراس، وهل هناك فرق بينهما؟
ذكرنا هذا سابقا، هذا غيره.
يقول ما هي الطريقة المثلى لمراجعة المصحف كاملا؟
أن يقرأه من أول إلى آخر.
يقول هل يجوز الطواف أكثر من مرة دون أن نفصل بينهما بسنة الطواف؟
إذا ذكر بعض العلماء رحمهم الله أنه يجوز أن يجمع إنسان أسبوعين أو ثلاثة، لكنه إذا فرغ منها صلى لكل أسبوع ركعتين، فمثلا إذا جمع طوافين فإنه يصلي ركعتين وركعتين. نعم.
يقول طفت شوطا واحدا بعد ذلك سمعت الدرس فقطعت الطواف وذهبت إلى الدرس، وبعد نهاية الدرس أكملت الطواف.
ليته لم يكمل. قطعه الطواف لحضور الدرس لا شك أنه حسن، لأن استماع الدرس أفضل من الطواف، لأن فيه علما، والعلم أفضل التطوع الذي يتطوع به الإنسان، فهو أفضل من الصلاة وأفضل من الطواف، لكن بشرط أن يحضر الإنسان بقلبه وقالبه. أما من حضر بقالبه دون قلبه ففي كون حضوره للعلم أفضل من الطواف نظر.
يقول ما حكم مشاهدة التلفاز والنظر إليه بكثرة؟
ما حكم
مشاهدة التلفاز والنظر إليه بكثرة؟
سبق الكلام على التلفاز والدش، يشتري الأشرطة من الناس.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.